بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا
سائل يقول: عندي رغبة كبيرة في إكمال دراسة العليا في علوم القرآن، ولدي نية باختيار كتاب التفسير وقراءته كاملا في شهر رمضان المبارك. كتاب التفسير الذي تنصحون به يا شيخ؟ إن
بأنه سيكون أول كتاب
تفسير أقرأه بالكامل.
السؤال
سألكم كتب تفسير تنصحون به؟
هذا سائل يسأل سؤال يصلح لكم الجواب، يصلح لكم جميعا. هو يسأل عن أفضل كتب التفسير، فيه بدوي كان يسأل ربه ويقول رب ارزقني وعجل. هذا السؤال هو من هذا النوع، لأن في بعض الإخوان عنده عجز. العجز هذا تجدون في الإنسان عجز في السمع وعجز في البصر وعجز في الجسم وعجز في الإرادة. يعني بعض الإخوان وده إن ينام ينسدح على ظهره ويصب العلم كله فيه ويستيقظ وهم حصن جميع العلم، يعني ما عنده استعداد يشتغل. ولهذا يقول: أبيك تذكر لي أحسن التفاسير. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. العلماء السابقون خدموا القرآن على صنفين: خدمة من أسوأ ما يكون على مذاهبهم ومشاربهم، وخدمة ممتازة يعني على طريقة السلف، على طريقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هذه التفاسير عندما تنظر إليها تجد أن كل نوع منها خدم القرآن في جانب من الجوانب التي يحتاج إليها. ففيه تفاسير تعتني بالقرآن من جهة علاقة بعضه ببعض، يعني تفسير القرآن بالقرآن، وهذه هي المرحلة الأولى التي يذكرها علماء قواعد التفسير عندما يتطرقون للمراحل التي يسلكها طالب العلم لمعرفة تفسير القرآن. فالمرحلة الأولى يذكرون تفسير القرآن بالقرآن. وفي كتاب متيسر الآن اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، لأنني على حسب ما مر علي ما أذكر أحدا من المتقدمين، يعني حسب اطلاعي ما هو بحسب الواقع، ما أذكر أحدا من المتقدمين أنه تطرق إلى جمع تفسير القرآن بالقرآن بهذه الطريقة وبهذه الكمية. قد يتطرقون عندما تقرأ في التفاسير مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، تفاسير كثيرة، تقرأ تجد يعني قد يتخره على حسب ترتيبه، وذكر تفسير بعضه ببعض. ما أذكر أحدا أبدا إلا الكتاب هذا وهو موجود متيسر، اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تفسير السنة للقرآن، تفسير السنة للقرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، والله تعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعلاقة السنة بالقرآن لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون السنة مؤكدة لما جاء في القرآن، يعني متفقة مع ما جاء في القرآن. والثاني أن تكون السنة مبينة، ووجود منها بيان الإجمال وبيان التفصيل وبيان التخصيص وبيان التقييد وبيان تجي لها يمكن 20 وجه. إذا عمل الإنسان إحصاء لها تقرب من 20 وجه. والصنف الثالث هو زائد عن يعني زائد على القرآن، لكن هذه الأحاديث التي فيها زيادة على القرآن هي ترجع إلى قواعد أصلية في القرآن، ترجع إلى القواعد العامة مثل: وما آتاكم الرسول وخذوا وما إلى ذلك، يعني من ناحية قبولها. على هذا الأساس طالب العلم يحتاج إلى ربط. الإنسان اللي يعني يبي يشتغل، الإنسان اللي يقول يصلحوا لي وعطوني، لا حقيقة، لأن اسمعوا آية: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الآية تجد إن المواهب التي في بني آدم الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأشخاص الذين يصلحون لوضع هذه المواهب في أفكارهم، بس ولهذا الله تعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تفرس في ابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل، لأن الموهبة هذه ما تكتسب من القراءة، الموهبة هذه هي قدر زائد على الطرق التي ذكرها العلماء. الموهبة هذه هذا توفيق من الله لشخص يرى أنه صالح لهذا التوفيق. العلماء السابقون بالنظر إلى خدمتهم للسنة، وقصد الخدمة المتعلقة بالقرآن بس، يعني الخدمة واسعة، تجدون أنهم صنفوا كتبا على الأبواب. هذه الأبواب تجدونها موجودة في القرآن، مثل كتاب الإيمان وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الحج وكتاب إلى آخره، مثل البخاري ومثل مسلم، مثل كتب الحديث، كثير من كتب الحديث على هذا الطريق. فيه نوع آخر جمعوا كثيرا من الأحاديث التي تتعلق في موضوع واحد ورتبوها على حسب ترتيب حروف المعجم. فمثلا تريد أنك تطلع على أحاديث الطلاق في الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، تجدها مجموعة في مكان واحد في الكتب الستة، تجدها في حرف الصاد في كتاب الصلاة حرف الصاد، ونفس الشيء الصيام. إذن هذه معاجم مرتبة ترتيب موضوعي، وما عليك إلا أنك إذا أردت أن تبحث موضوعا في القرآن، تبي تبحث موضوع الصيام، تجي وتشوف الأحاديث التي تطرقت للصيام، وهكذا. فيكون فيه جمع بين السنة وبين القرآن، بين السنة وبين القرآن. وفيه بالمناسبة في أيضا كتب خدمت القرآن من هذه الناحية، يعني يجمع جميع الآيات المتعلقة بموضوع واحد. وأنا ذكرت لكم أظن فيما سبق كتاب تفصيل آيات القرآن الحكيم وملحق له، وكتاب اسمه ترتيب موضوعات القرآن، تجد جميع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد تجدها جميعا. فإذا نظرت إلى الآيات ونظرت إلى الأحاديث وربطت الأحاديث بالآيات، تبين لك تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. فيه أيضا من خدم القرآن من جهة تفسيره بالأثر، يعني كلمة الأثر هذه المقصود منها تفسير الصحابة وتفسير التابعين وتفسير أتباع التابعين. والشيخ الله يغفر له السيوطي يسر الله له الاطلاع على كتب كثيرة في عصره، وجمع في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، قد يذكر في بعض المواضع مثلا آية ولا يذكر حديث، لكنه يعتني بتفسير الصحابة وتفسير التابعين وتبع التابعين، وطبع طبعة جديدة جيدة واضحة في أظن ما أدري في 7 مجلدات أو 8. على كل حال هذا من أوسع المصادر لتفسير القرآن بأقوال الصحابة القرون المفضلة الثلاثة، تفسير الصحابة، تفسير التابعين، تفسير أتباع التابعين. هذه تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بآثار الصحابة. بعد هذا القرآن تجدون أن له أسباب، يعني نزوله أنا ذكرت لكم أن 3 أصناف: صنف نزل على غير سبب، وصنف نزل على سبب مقرون به، مثل يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المهد، كثير. وصنف ثالث ورد على سبب لم يذكر في القرآن، وفيه مؤلفات، مؤلفات في أسباب نزول القرآن. ونفس الشيء هذا موجود في السنة في كتاب أظن ما هو متداول ولا هو يعني كتاب من أحسن ما كتب في أسباب ورود الحديث، هي أسباب ورود الحديث، أسباب البيان والتعريف، في بيان أسباب ورود الحديث مجلدين. أنا غرضي من هذا هو أنه أن من وجوه تفسير القرآن الاطلاع على معرفة أسباب النزول، لأنها تساعد على فهم الآيات. من وجوه عناية المتقدمين في القرآن أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، ففيه مؤلفة، فيه علماء اعتنوا ببيان الناسخ والمنسوخ، يجيب لك المنسوخ قبل ويأتي بالناسخ بعده. والله تعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. فطالب العلم في أمس الحاجة إلى معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن. وفي كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، وكتاب اسمه المحرر، الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، وفي كتاب أيضا اسمه إخبار أهل الرسوخ في الناسخ والمنسوخ. المهم أن الواحد بإمكانه أنه يزور المكتبات الخيرية هذه ويطلب كتب الناسخ والمنسوخ ويأخذ الأسماء، لأن في كتاب يمكن أكثر من 20 كتاب كلها في الناسخ والمنسوخ. أنا غرضي هو إن طالب العلم إذا أراد أن يدري يعني يشتغل في القرآن لا بد أن يكون على اطلاع من الناسخ والمنسوخ. فيه جانب مهم جدا في القرآن وهو يمكن مغفول عنه 100%، لأن الذين يشتغلون في تدريس القرآن جزاهم الله خير يعتنون في مسألة الحفظ، لكن فيه جانب مهم في القرآن وهو أن الشخص إذا كان عنده ذكاء يقرأ يرد عليه إشكالات في القرآن، وبعد ذلك قد لا يهتدي إلى معرفة جواب الإشكال. والعلماء السابقون عنوا بهذا الجانب من القرآن، يعني خدموا خدمة تكاد تكون كافية. ففيه أذكر لكم مثال علشان تنتبهوا له. الله سبحانه وتعالى قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ويقول في موضع آخر: وقفوهم إنهم مسؤولون. ويقول في موضع آخر: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فطالب العلم عندما يقرأ هذه الآيات يقع في نفسه إشكال، يقول كيف ينفي السؤال ويثبت السؤال. ولهذا الذين في قلوبهم زيغ دخلوا هذا المدخل وألفوا كتب في الطعن في القرآن بأنه متناقض. والعلماء السابقون خدموا هذا الجانب من الكتب المتيسر، لأن في كتب يمكن أكثر من 20 كتاب في الموضوع هذا، منها كتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وكتاب اسمه باهر البرهان في متشابه القرآن، وكتاب اسمه دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ الشنقيطي رحمه الله، وكتاب اسمه تأويل مشكل القرآن، هذا لابن قتيبة. المقصود إن في كتب كثيرة، أنا غرضي هو تنبه طالب العلم إلى هذا النوع من الكتب التي خدمت القرآن في هذا الجانب. القرآن عندما يقرأه الشخص يصير في مفردات غريبة، فيحتاج إلى معرفة هذه المفردات. في علماء جزاهم الله خيرا وغفر لنا ولهم والحاضرين اعتنوا في خدمة القرآن من جهة المفردات، ففي كتاب مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن، يعني استقرأ المفردات التي تحتاج إلى بيان، ويذكر مرتبة على حروف المعجم، فيذكر الكلمة وبعد ذلك يبين شرحها. فطالب العلم يحتاج إلى معرفة المفردات. إذا أراد طالب العلم أن يترقى إلى فهم القرآن فهم أدق مما سبق، فيه علم يسمونه في من خدم القرآن من جهة المناسبة. يعني أنتم تعلمون أن ترتيب القرآن من جهة السور هذا اجتهادي على أحد القولين، وفي قول إن توقيفي. أما ترتيب الآيات في السورة فهذا ليس من باب الاجتهاد، وإنما هو من باب التوقيف. ولهذا إذا نزلت الآية الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدد موضع الآية من السورة، يقول اذكروها بعد كذا، اذكروها بعد كذا، يعني اذكروها في موضع كذا. فترتيب الآيات داخل السورة توقيفي، وترتيب السور هذا كما ذكرت لكم في خلاف، من ناحية أنه يعني فيه قولان، القول الأول أنه اجتهادي والقول الثاني أنه توقيفي. فيه من اعتنى بالقرآن من جهة مناسبة وضع هذه السورة بعد هذه السورة، يعني المناسبة بين ترتيب السور. وتعلمون أيضا أن القرآن إذا نظرت إليه وجدت أن فيه سور، بعض السور تشتمل على موضوع، بعضها على موضوعين، بعضها على ثلاثة أربعة خمسة، إلى أن سورة البقرة تشتمل على 40 موضوع، وسورة آل عمران تشتمل على 20 وماشي. صاحب هذا يعني هالكتاب تجد انه يذكر لك العلاقة بين الموضوعات، هو يذكر العلاقة بين السور، يذكر العلاقة بين الموضوعات، يذكر العلاقة بين الآيات. هالآية لماذا ذكرت بعد هذه الآية؟ الآية تجدون ايضا ان فيها علامات الوقف، علامات الوقف، علامات الوقف هذه وضعت في القرآن على أساس المعنى، فتجد أيضا أنه يذكر لك العلاقة بين هذه الجمل. ففيه العلاقة بين السور، العلاقة بين الموضوعات، العلاقة بين الآيات، العلاقة بين الجمل. وهذا الكتب التي ألفت في هذا الاتجاه هي تسمى يعني كتب المناسبة، المناسبة بين، وهم يذكرون هذا على أنه نوع من أنواع علوم القرآن. وفي كتب، لكن من أجمع الكتب التي في هذا كتاب في هذا الموضوع اسمه نظم الدرر في تناسب الآي والسور للبقاعي. عندما تنتهي من هذه المراحل تحتاج إلى أنك تنظر في الآيات إن كان عندك أيضا يعني رغبة في الصعود إلى التوسع في فهم القرآن، عندك أيضا ما يتعلق بالقرآن، ما يتعلق بالقرآن من ناحية مهمة جدا، ناحية مهمة جدا، وهي علم القراءات. وكتب القراءات هذه ما شاء الله كثيرة جدا، هذا إذا أردت أنك تتوسع في الثقافة في القرآن. انتهيت من هذه الأمور، تبقى مسألة استنباط الأحكام من القرآن. وفي كتب العلماء السابقون فيهم من خصص كتب لأحكام القرآن خاصة، ففيه أحكام القرآن للشافعي، وأحكام القرآن للكيا الهراسي، وأحكام القرآن لابن العربي، وفيه أحكام القرآن للقرطبي، لكن القرطبي جزاه الله خيرا وغفر لما هو ويحاضرين توسع فيه، لكن إنه عنده عناية في الأحكام، فهو سمى الكتاب بأوسع ما فيه من العلم من ناحية الأحكام، لأنك قال الجامع لأحكام القرآن. فهذه الشخص اللي يبي يشتغل في القرآن يشتغل به على هذه الوجوه. بعد هذه المراحل كلها الشخص اللي عنده رغبة يبي يحفظ القرآن بعد ما فهم، هو محتاج إلى ناحية مهمة جدا، وهي التنبه لما يكون فيه إشكال من ناحية الآيات، مثل قول الله جل وعلا: وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به، وكثير في القرآن من هذا النوع، وفي كتب ألفت في هذا الموضوع في متشابه القرآن من جهة اللفظ، لأن هذا يتعلق بالتلاوة فقط، في كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات يمكن يجي له 900 صفحة، هذا من أوسع ما كتب في هذا الموضوع. هذا هو الجواب عن سؤال هذا السائل. أما واحد يبي له سندويتش، لا حقيقة يعني يبي حبة سندويتش يأكلها بثمنه، أبيك تعطيني وش أحسن تفسير؟ وش الكلام هذا؟ وش باقي بعد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا
سائل يقول: عندي رغبة كبيرة في إكمال دراسة العليا في علوم القرآن، ولدي نية باختيار كتاب التفسير وقراءته كاملا في شهر رمضان المبارك، كتاب التفسير الذي تنصحون به يا شيخ؟ إن
بأنه سيكون أول كتاب
تفسير أقرأه بالكامل.
السؤال
سمعت كتب تفسير تنصحون به؟
هذا سائل يسأل سؤال يصلح لكم، الجواب يصلح لكم جميعا. هو يسأل عن أفضل كتب التفسير، فيه بدوي كان يسأل ربه ويقول: رب ارزقني وعجل. هذا السؤال هو من هذا النوع، لأن في بعض الإخوان عنده عجز. العجز هذا تجدون في الإنسان عجز في السمع وعجز في البصر وعجز في الجسم وعجز في الإرادة، يعني بعض الإخوان وده إن ينام ينسدح على ظهره ويصب العلم كله فيه ويستيقظهم حصن جميع العلم، يعني ما عنده استعداد يشتغل. ولهذا يقول أبيك تذكر لي أحسن التفاسير. الإمام الشافعي رحمه الله يقول أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. العلماء السابقون خدموا القرآن على صنفين، خدمة من أسوأ ما يكون على مذاهبهم ومشاربهم، وخدمة ممتازة يعني على طريقة السلف، على طريقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هذه التفاسير عندما تنظر إليها تجد أن كل نوع منها خدم القرآن في جانب من الجوانب التي يحتاج إليها. ففيه تفاسير تعتني بالقرآن من جهة علاقة بعضه ببعض، يعني تفسير القرآن بالقرآن، وهذه هي المرحلة الأولى التي يذكرها علماء قواعد التفسير عندما يتطرقون للمراحل التي يسلكها طالب العلم لمعرفة تفسير القرآن. فالمرحلة الأولى يذكرون تفسير القرآن بالقرآن. وفي كتاب متيسر الآن اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، لأنني على حسب ما مر علي ما أذكر أحدا من المتقدمين، يعني حسب اطلاعي ما هو بحسب الواقع، ما أذكر أحدا من المتقدمين أنه تطرق إلى جمع تفسير القرآن بالقرآن بهذه الطريقة وبهذه الكمية. قد يتطرقون عندما تقرأ في التفاسير مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، تفاسير كثيرة تقرأ تجد يعني قد يتخره على حسب ترتيبه، وذكر تفسير بعضه ببعض. ما أذكر أحدا أبدا الكتاب هذا وهو موجود متيسر اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تفسير السنة للقرآن، تفسير السنة للقرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، والله تعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعلاقة السنة بالقرآن لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون السنة مؤكدة لما جاء في القرآن، يعني متفقة مع ما جاء في القرآن. والثاني أن تكون السنة مبينة ووجود منها بيان الإجمال وبيان التفصيل وبيان التخصيص وبيان التقييد وبيان تجي لها يمكن 20 وجه. إذا عمل الإنسان إحصاء لها تقرب من 20 وجه. والصنف الثالث هو زائد عن يعني زائد على القرآن، لكن هذه الأحاديث التي فيها زيادة على القرآن هي ترجع إلى قواعد أصلية في القرآن، ترجع إلى القواعد العامة مثل وما آتاكم الرسول وخذوا وما إلى ذلك، يعني من ناحية قبولها. على هذا الأساس طالب العلم يحتاج إلى ربط الإنسان اللي يعني يبي يشتغل، الإنسان اللي يقول يصلحوا لي وعطوني، لا حقيقة، يعني اسمعوا آية الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الآية تجد إن المواهب التي في بني آدم الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأشخاص الذين يصلحون لوضع هذه المواهب في أفكارهم، بس ولهذا الله تعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء، والرسول صلى الله عليه وسلم لما تفرس في ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل، لأن الموهبة هذه ما تكتسب من القراءة، الموهبة هذه هي قدر زائد على الطرق التي ذكرها العلماء، الموهبة هذه هذا توفيق من الله لشخص يرى أنه صالح لهذا التوفيق. العلماء السابقون بالنظر إلى خدمتهم للسنة، وقصدي الخدمة المتعلقة بالقرآن بس، يعني الخدمة واسعة، تجدون أنهم صنفوا كتبا على الأبواب، هذه الأبواب تجدونها موجودة في القرآن مثل كتاب الإيمان وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الحج وكتاب إلى آخره، مثل البخاري ومثل مسلم، مثل كتب الحديث، كثير من كتب الحديث على هذه الطريقة. في نوع آخر جمعوا كثيرا من الأحاديث التي تتعلق في موضوع واحد ورتبوها على حسب ترتيب حروف المعجم، فمثلا تريد أنك تطلع على أحاديث الطلاق في الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، تجدها مجموعة في مكان واحد في الكتب الستة، تجدها في حرف الصاد في كتاب الصلاة حرف الصاد، ونفس الشيء الصيام. إذن هذه معاجم مرتبة ترتيب موضوعي، وما عليك إلا أنك إذا أردت أن تبحث موضوعا في القرآن، تبي تبحث موضوع الصيام، تجي وتشوف الأحاديث التي تطرقت للصيام، وهكذا فيكون فيه جمع بين السنة وبين القرآن، بين السنة وبين القرآن. وفي بالمناسبة في أيضا كتب خدمت القرآن من هذه الناحية، يعني يجمع جميع الآيات المتعلقة بموضوع واحد. وأنا ذكرت لكم أظن فيما سبق كتاب تفصيل آيات القرآن الحكيم وملحق له، وكتاب اسمه ترتيب موضوعات القرآن، تجد جميع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد تجدها جميعا. فإذا نظرت إلى الآيات ونظرت إلى الأحاديث وربطت الأحاديث بالآيات تبين لك تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. فيه أيضا من خدم القرآن من جهة تفسيره بالأثر، يعني كلمة الأثر هذه المقصود منها تفسير الصحابة وتفسير التابعين وتفسير أتباع التابعين. والشيخ الله يغفر له السيوطي يسر الله له الاطلاع على كتب كثيرة في عصره، وجمع في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، قد يذكر في بعض المواضع مثلا آية ولا يذكر حديث، لكنه يعتني بتفسير الصحابة وتفسير التابعين والتابعين، وطبع طبعة جديدة جيدة واضحة في أظن مدري في 7 مجلدات أو 8. على كل حال هذا من أوسع المصادر لتفسير القرآن بأقوال الصحابة القرون المفضلة 3: تفسير الصحابة، تفسير التابعين، تفسير أتباع التابعين. هذه تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بآثار الصحابة. بعد هذا القرآن تجدون إن له أسباب، يعني نزوله أنا ذكرت لكم إن 3 أصناف: صنف نزل على غير سبب، وصنف نزل على سبب مقرون به، مثل يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المهد كثير، وصنف ثالث ورد على سبب لم يذكر في القرآن وفيه مؤلفات، مؤلفات في أسباب نزول القرآن. ونفس الشيء هذا موجود في السنة في كتاب ما أظن ما هو متداول، يعني كتاب من أحسن ما كتب في أسباب ورود الحديث، في أسباب ورود الحديث، أسباب البيان والتعريف، في بيان أسباب ورود الحديث 2. أنا غرضي من هذا هو أن من وجوه تفسير القرآن الاطلاع على معرفة أسباب النزول، لأنها تساعد على فهم الآيات. من وجوه عناية المتقدمين في القرآن أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، ففي مؤلفة في علماء اعتنوا ببيان الناسخ والمنسوخ، يجيب لك المنسوخ قبل ويأتي بالناسخ بعده. والله تعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. فطالب العلم في أمس الحاجة إلى معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن. وفي كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، وكتاب اسمه المحرر، لا اسمه هذا الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، وفي كتاب أيضا اسمه إخبار أهل الرسوخ في الناسخ والمنسوخ. المهم أن الواحد بإمكانه أنه يزور المكتبات الخيرية هذه ويطلب كتب الناسخ والمنسوخ ويأخذ الأسماء، لأن في كتاب يمكن أكثر من 20 كتاب كلها في الناسخ والمنسوخ. أنا غرضي هو أن طالب العلم إذا أراد أن يدري يعني يشتغل في القرآن لا بد أن يكون على اطلاع من الناسخ والمنسوخ. فيه جانب مهم جدا في القرآن وهو يمكن مغفول عنه 100%، لأن الذين يشتغلون في تدريس القرآن جزاهم الله خير يعتنون في مسألة الحفظ، لكن فيه جانب مهم في القرآن وهو أن الشخص إذا كان عنده ذكاء يقرأ يرد عليه إشكالات في القرآن، وبعد ذلك قد لا يهتدي إلى معرفة جواب الإشكال. والعلماء السابقون عنوا بهذا الجانب من القرآن، يعني خدموا خدمة تكاد تكون كافية. ففيه أذكر لكم مثال علشان تنتبهوا له، الله سبحانه وتعالى قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ويقول في موضع آخر: وقفوهم إنهم مسؤولون. ويقول في موضع آخر: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فطالب العلم عندما يقرأ هذه الآيات يقع في نفس إشكال، يقول كيف ينفي السؤال ويثبت السؤال. ولهذا الذين في قلوبهم زيغ دخلوا هذا المدخل وألفوا كتب في الطعن في القرآن بأنه متناقض، والعلماء السابقون خدموا هذا الجانب من الكتب المتيسر، لأن في كتب يمكن أكثر من 20 كتاب في الموضوع هذا، منها كتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وكتاب اسمه باهر البرهان في متشابه القرآن، وكتاب اسمه دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ الشنقيطي رحمه الله، وكتاب اسمه تأويل مشكل القرآن، هذا لابن قتيبة. المقصود ان في كتب كثيرة، انا غرضي هو تنبه طالب العلم الى هذا النوع من الكتب التي خدمت القرآن في هذا الجانب. القرآن عندما يقرأه الشخص يصير فيه مفردات غريبة، فيحتاج إلى معرفة هذه المفردات. في علماء جزاهم الله خيرا وغفر لنا ولهم وللحاضرين اعتنوا في خدمة القرآن من جهة المفردات، ففيه كتاب مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن، يعني استقرأ المفردات التي تحتاج إلى بيان ويذكر مرتبة على حروف المعجم، فيذكر الكلمة وبعد ذلك يبين شرحها. فطالب العلم يحتاج إلى معرفة المفردات. إذا أراد طالب العلم أن يترقى إلى فهم القرآن فهم أدق مما سبق، فيه علم يسمونه، فيه من خدم القرآن من جهة المناسبة، يعني أنتم تعلمون أن ترتيب القرآن، ترتيب القرآن من جهة السور هذا اجتهادي على أحد القولين، وفي قول أن توقيفي. أما ترتيب الآيات في السورة فهذا ليس من باب الاجتهاد، وإنما هو من باب التوقيف. ولهذا إذا نزلت الآية الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدد موضع الآية من السورة، يقول اذكروها بعد كذا، اذكروها بعد كذا، يعني اذكروها في موضع كذا. فترتيب الآيات داخل السورة توقيفي، وترتيب السور هذا كما ذكرت لكم في خلاف، من ناحية أنه يعني فيه قولان، القول الأول أنه اجتهادي، والقول الثاني أنه توقيفي. فيه من اعتنى بالقرآن من جهة مناسبة وضع هذه السورة بعد هذه السورة، يعني المناسبة بين ترتيب السور. وتعلمون أيضا أن القرآن إذا نظرت إليه وجدت أن فيه سور، بعض السور تشتمل على موضوع، بعضها على موضوعين، بعضها على ثلاثة أربعة خمسة، إلى أن سورة البقرة تشتمل على 40 موضوع، وسورة آل عمران تشتمل على 20 وماشي. صاحب هذا يعني هالكتاب تجد أنه يذكر لك العلاقة بين الموضوعات، هو يذكر العلاقة بين السور، يذكر العلاقة بين الموضوعات، يذكر العلاقة بين الآيات. هالآية لماذا ذكرت بعد هذه الآية؟ الآية تجدون أيضا أن فيها علامات الوقف، علامات الوقف، علامات الوقف هذه وضعت في القرآن على أساس المعنى، فتجد أيضا أنه يذكر لك العلاقة بين هذه الجمل. ففيه العلاقة بين السور، العلاقة بين الموضوعات، العلاقة بين الآيات، العلاقة بين الجمل. وهذا الكتب التي ألفت في هذا الاتجاه هي تسمى يعني كتب المناسبة، المناسبة بين، وهم يذكرون هذا على أنه نوع من أنواع علوم القرآن. وفي كتب، لكن من أجمع الكتب التي في هذا كتاب في هذا الموضوع اسمه نظم الدرر في تناسب الآي والسور للبقاعي. عندما تنتهي من هذه المراحل تحتاج إلى أنك تنظر في الآيات، إن كان عندك أيضا يعني رغبة في الصعود إلى التوسع في فهم القرآن، عندك أيضا ما يتعلق بالقرآن، ما يتعلق بالقرآن من ناحية مهمة جدا، ناحية مهمة جدا، وهي علم القراءات. وكتب القراءات هذه ما شاء الله كثيرة جدا، هذا إذا أردت أنك تتوسع في الثقافة في القرآن. انتهيت من هذه الأمور تبقى مسألة استنباط الأحكام من القرآن. وفي كتب العلماء السابقون فيهم من خصص كتب لأحكام القرآن خاصة، ففيه أحكام القرآن للشافعي، وأحكام القرآن للكيا الهراسي، وأحكام القرآن لابن العربي، وفيه أحكام القرآن للقرطبي، لكن القرطبي جزاه الله خيرا وغفر لما هو وللحاضرين توسع فيه، لكن إنه عنده عناية في الأحكام. فهو سمى الكتاب بأوسع ما فيه من العلم من ناحية الأحكام، لأنك قال الجامع لأحكام القرآن. فهذه الشخص اللي يبي يشتغل في القرآن اشتغل به على هذه الوجوه. بعد هذه المراحل كلها الشخص اللي عنده رغبة يبي يحفظ القرآن بعد ما فهم، هو محتاج إلى ناحية مهمة جدا، وهي التنبه لما يكون فيه إشكال من ناحية الآيات، مثل قول الله جل وعلا: وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به، وكثير في القرآن من هذا النوع، وفي كتب ألفت في هذا الموضوع في متشابه القرآن من جهة اللفظ، لأن هذا يتعلق بالتلاوة فقط. في كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات يمكن يجي له 900 صفحة، هذا من أوسع ما كتب في هذا الموضوع. هذا هو الجواب عن سؤال هذا السائل. أما واحد يبي له سندويتش، لا حقيقة يعني يبي يحب سندويتش ياكلها بثمه، أبيك تعطيني وش أحسن تفسير، وش الكلام هذا، وش باقي بعد؟